ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي تعد وتنتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. أرحب بداية ومجددا بضيفي وضيفكم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبري، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما كانوا وأينما حلوا.
أنت اليوم أظنك مسافر.
الحمد لله. نعم.
فاليوم بنتكلم الشيخ عن آداب السفر.
حسنت.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا في كل أمور حياتنا ومن ضمنها السفر، ركز عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قبل أن نخوض في هذه المسألة التي يحتاجها الناس، لا بد أن نظهر منها عظمة هذا الدين. ديننا دين عظيم، وعظمة ديننا أنه ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وأبانه لنا هذا الدين من خلال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة يحضرني أن رجلا من أهل الكتاب قال مستهترا ومستخفا بديننا سائلا سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟
لا لا،
أعزكم الله والحاضرين. فطن سلمان رضي الله عنه لهذا المعنى، قال: نعم، علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. دين عظيم اشتغل بهذه التفاصيل، أتراه يهمل أمر الإنسان في دنياه أو في دينه أو في آخرته؟ لا، والذي برأ السماء وبراني. ومن هذا الباب ما يتعلق بالسفر. السفر هو مفارقة الأهل، مفارقة الوطن، مفارقة المكان الذي عشت فيه، إما لمدة طويلة أو لمدة قصيرة. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن طبيعة الإنسان وعن حقيقته وعن خلقه، ويسفر عن طباعه، ولهذا قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. هذا السفر الدين العظيم، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعل له آدابا وأحكاما. من ذلك أن المسافر لا يسافر إلا نوعين من أنواع السفر، والسفر ثلاثة أنواع. السفر طاعة كالسفر للحج وللعمرة لطلب العلم وبر الوالدين وأمثال ذلك، وسفرا مباحا كالسفر للتجارة، للسياحة في الأرض وللنزهة المباحة، وسفرا محرما وهو السفر للإفساد والفساد، سفر المعصية. سفر الجهاد في سبيل الله من أي أنواع؟
سفر الطاعة.
من النوع الأول سفر الطاعة. فهذه الأنواع الثلاثة ضبطتها الشريعة وقسمتها في أنواع السفر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هو الضرب
في الأرض؟ الصلاة في السفر.
ما معنى الضرب في السفر يا أخي عبد الله؟
ضربتم في الأرض.
إيه، الضرب في الأرض يضربها برجل ولا
إذا سافرتم يعني. أو
الضرب في الأرض هو السفر
والخطأ،
لأن أصل الضرب في الأرض المشي.
صحيح.
سواء مشى بنفسه أو على دابته أو على وسيلة من وسائل التي سخرها الله. فالضرب في الأرض هو السفر. فأباح الله القصر للصلاة الرباعية، وأباح الله جل وعلا ماذا؟ الجمع بين الصلاتين إذا اشتد به السفر. لماذا؟
الحكمة في هذا يا شيخ.
الحكمة في هذا إظهار لرحمة الله علينا ورأفة الله بنا، فما جعل علينا في الدين من حرج. السفر لما كان فيه مشقة وفيه شد ونزول وارتحال، خفف الله عز وجل علينا هذه الفرائض المتكررة يوميا. فالرباعية نصليها ثنتين، ونجمع الظهر مع العصر ثنتين ثنتين، ونجمع المغرب مع العشاء، فنصلي المغرب كم؟
ثلاث
ركعة ونصف.
يقولوا فيها لا
ما يتكون ركعة ونصف، المغرب والفجر لا تقصران، فنصليها ثلاث
والعشاء ثنتين،
ونصلي العشاء ثنتين. لا نجمع العشاء مع الفجر، ولا نجمع الفجر مع الظهر، لأن وقت الفجر مستقل عن هذا وهذا. وهذا من رحمة الله بنا. شرع الله للمسافر أنه ماذا؟ يفطر في سفره إذا خشي التعب.
صحيح.
وإذا ما خشي التعب جاز له الفطر، وإن صام فالصوم أفضل. جاز للمسافر أيضا في سفره أن يطيل مدة مسحه
على الخفين،
على خفيه. صحيح. وعلى عمامته 3 أيام بلياليها.
ولها شروط أيضا يا شيخ،
ولها شروط تفصيلية.
يعني حتى الجمع في السفر لا، ما أعتقد أنه له شروط حتى في المسافة، وليس كل من سافر يعني
السفر الذي هو معتبر شرعا لترخص فيه، السفر الذي عليه جمهور العلماء بأن يكون أربعة، يكون في مرحلتين، يعني 80 كيلا فأكثر، ما هو من بيته، من عامر بلده.
آه.
يحسب المسافة من عامر بلده. هذا الفقه الذي جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا خرج حاجا من أين إلى أين؟
من المدينة إلى مكة.
من المدينة
إلى مكة.
صلى في المدينة يوم 24 من ذي القعدة، صلاة الظهر في وقتها 4 ركعات
في المدينة،
وهو ناوي أن يسافر لأنه سافر بعد الصلاة مباشرة. ثم صلى في ذي الحليفة وهي عن المدينة 10 كيلومترات، صلى بها 10 ركعتين. لماذا لم يصلي الظهر ركعتين في المدينة؟ في هذا تشريع وتعليم أنه لم يبدأ بعده بالسفر، مع أنه ناويه وعازم عليه،
ليس في حال السفر،
ولم يغادر عامر بلده، ما زال في بلده. وهذا أصل في معرفة أحكامه.
وذي الحليفة تبعد عن المدينة 10 كيلو،
كانت تبعد عن المدينة 10 كيلو، الآن هي من ضواحي المدينة. صحيح. امتد إليها العمران. ذي الحليفة هي محل الميقات في الوادي المبارك، وادي العقيق.
طيب يا شيخ، بما أننا تكلمت عن السفر، فأبناءنا الآن لدينا أبناء كثير من أبناء الطلاب مبتعثين في دول ربما تكون بعيدة عنه، لكن هل يجوز لهم أيضا الجمع والقصر في هذه الأيام؟ هم يجلسون بالسنوات الطوال هناك
إن شاء الله. السنوات ما هي بطوال
إن شاء الله تعالى،
ولا هي السنوات عجاف
إن شاء الله تعالى.
الطلاب المبتعثون اللي في أوروبا، في أستراليا، في أمريكا، في الشرق أو في الغرب للدراسة، منهم من يبتعث 2 سنين، 4 سنوات، 5 سنوات، ماجستير دكتوراه 6 سنوات، هؤلاء في الحقيقة مقيمون في البلدان التي ذهبوا للدراسة فيها، والمقيم لا يحق له أن يترخص برخص السفر. في الطريق بين بلدنا والبلدان التي يدرسون فيها ذهابا وإيابا يجمعون يقصرون. أما إذا نزلوا كمن له بيتان، بيت في مدينة وبيت في مدينة، بيت في دولة بيت في دولة، إذا وصل إلى محل دراسته فهو في الحقيقة مقيم، لأنه يستأجر محلا ويجلس فيه مدة دراسته.
صحيح.
فالصحيح أن هذا مقيم ولا يترخص له برخص السفر.
أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ يعني علمنا في السفر بآداب يعني يقولها المسافر، سواء من دعاء السفر، من مثلا أوقات معينة للسفر.
شوف، السفر سلمك الله له أحوال، في أثناء شد السير، وعند أول المغادرة، وعند قضاء حاجته. كل هذه التفاصيل شريعتنا الغراء أورثتنا منها علما.
حتى الصحبة في السفر يا شيخ،
وحتى الصحبة في من تصاحبه في سفره. لماذا؟ لأن ديننا دين عظيم يا أخي.
صحيح.
دين عظيم من لدن ربنا سبحانه وتعالى، ما ترك شادة ولا فادة ولا واردة إلا وأعطانا منها علما. إذا أراد أن يخرج في سفره، أولا يستخير ربه جل وعلا في الخروج، هل هو يسافر أو ما يسافر، هل يسافر في الوقت أو ما يسافر. إذا كان سفرا فيه تخير، أما عبادة يستعين بالله من غير استخارة.
صحيح.
ما يقول بستخير الله في الحج ولا في العمرة، يستعين بالله، يتخير رفقة صالحة، يتزود بها بالمال وبمن يؤانسه في سفره. ولهذا نهانا عليه الصلاة والسلام أن يسافر الإنسان وحده، فقال الراكب شيطان،
وهذا من النهي،
والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهذا في زمن لما كان الناس يشيلون فيه لوحدهم. الآن لما يسافرون معهم في حافلة، في طائرة، في سفينة، صاروا جماعة، أو في طريق واحد يسير عليه الناس الكثيرون، هذا جماعة، ولو سافر في السيارة لوحده. علمنا دعاء السفر. ففي حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم صحيح مسلم، كان إذا وضع رجله في الغرز، أي غرز راحلته، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يحمد ربه الذي سخر له هذه النعمة. ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن الدابة ارتفعت به. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتبرأ من حوله إلى حول الله، يتبرأ من أن يضيف النعمة إليه إلى نعمة الله. وما كنا له مقرنين،
ما نقرنا بذلك،
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، لأن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته واطلاعه سبحانه
وجل،
فهو كأنه يستحفظ ربه نفسه وأهله وماله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. السفر له وعثاء وله معوقات وله كرائب لا يعلمها الإنسان، يلجأ إلى الله عبودية واستعاذة
أن يحميه وأن يقيه. صحيح،
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، في نفسه وفي ماله وفي أهله.
فإنه دعا أهله،
هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أرشدنا وأمرنا، قال من قضى نهمته في سفره، أي من قضى حاجته، فليسرع بالعودة إلى أهله. وفي هذا مراعاة لشعور من المسافر في نفسه ومن ينتظره من أهله، ولا سيما من والديه وزوجته وأولاده.
صحيح،
يرجع إليهم إذا قضى نهمته في السفر. السفر في الدنيا في تدبره يعطيك معالم في سفرك إلى الله في الدار الآخرة. من مستحبات السفر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وارتفع مرتفعا قال الله أكبر، فما زال يكبر الله، لأنه لما ارتفع ارتفاعا حسي حتى ما يغتر بهذا، يعلم أن الله جل وعلا أكبر من كل كبير.
وهذا الأفضل يا شيخ، حتى الآن في الوقت الحاضر في الطائرات
وفي هذا الأشياء، ارتفعت في جو السماء الله أكبر، أي الله أكبر منا، احنا ارتفعنا عن من تحتنا في الأرض. إذا نزل منخفضا قال سبحان الله، أي نزه الله عن كل خفض ونقص لا يليق به سبحانه
جل في علاه.
أخبرنا عليه الصلاة والسلام أو أرشدنا في سنة أنه إذا قدم من سفره فأول ما يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، ففيهما شكر لله جل وعلا، وفيهما أنه وطن نفسه بالعبادة، يصليها ما نافلة، وهذه من السنن التي يقل وجودها عند
هذه سنة يا شيخ،
سنة متأكدة.
صحيح،
كذلك مما أرشدنا إليه عليه السلام أنه يستحب أن يسافر يوم الخميس.
أنا كنت حسألك يا شيخ أنه مستحبات السفر،
هذا من فضائل السفر أن يجعل سفره يوم الخميس تأسيا واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يخص هذا اليوم أو يحرص على أن سفره يكون يوم الخميس.
وأفضل السفر يا شيخ في أوقات النهار، في النهار أم في الليل؟
هذا يختلف، في الصيف في الليل أفضل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في الليل تطوى
المسافات،
وهذا من البركة التي يجعلها الله لمن استقام على سنة نبيه ودينه. يراعي في سفره ما فيه عدم التشديد على نفسه وعلى رفقته، يراعي الفعل الأهون حتى في الفطر في الصيام، إذا كان الفطر أهون له ولرفقته المستحب أن يفطر.
صحيح،
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، أي في حال ماذا؟ في حال الشد عليه بهذا الصيام.
طيب التعامل يا شيخ مثلا مع الدواب ومع الركب في السفر، أيضا له رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في هذا الشيء،
النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نشق على دابتنا، فإذا كانت الدابة ما تتحمل اثنين لا يجوز يركب عليها إلا واحد، وإذا تحملت جاز الإرداف عليها. ولهذا لاحظ في سفره عليه الصلاة والسلام إذا طاف المسافة لا يردف على دابته أحد، أما المسافة القصيرة والدابة تتحمل يردف معه أحد. من مكة، من المدينة إلى مكة في الحج 10 أيام ما أردف على دابته أحدا، لكن
رفقا بها،
رفقا بالدابة، لأن المسافة طويلة.
صحيح،
لكن من منى، من
مزدلفة،
من منى إلى
عرفة،
إلى عرفة ما أردف أحد، المسافة طويلة. من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله عن الجميع. المسافة قصيرة فيها رفق بهذه الدابة، ثم لا يشد عليها. وكذلك الآن في زماننا هذا التزام الإنسان بأنظمة المرور، بعدم السرعة، عدم مضايقة الناس وحدهم، نرى تهورا في الأسف. صحيح، الشديد في
تحميل الركاب بصورة عشوائية في السيارات،
كذلك عدم
كثير
الانتظام في تهريب العمالة وتهريب الناس عبر السيارات. فهذا إذا وقع عليه حادث يتحمل نتائج من مات معه في الحادثة كان بتفريطه وبعجلته وإسراعه.
طيب أخذنا السفر يا شيخ وما استحب فيه، إذا وصل الإنسان إلى مدينته وأهله لها أيضا أحكام وشروط كما ذكرت أن يبدأ بالمسجد، وصل إلى بيته هل يدخل عليهم ليلا أو لا؟
نعم، إذا وصل الإنسان رجع من سفره إلى أهله، فإن كان أخبرهم برجوعه، والآن الوسائل مختلفة الحمد لله، وسائل الاتصالات والمهاتفات بأنواعها متوافرة،
صحيح،
فإذا علم منه أهله برجوعهم لا بأس أن يدخل عليهم ليلا. الممنوع هو أن يفجأ أهله، يفجأ زوجته يتخونهم. وهذه فيها فائدة، الإنسان إذا أبطأ عن أهله يتشوق إلى أهله فيخبرهم بمجيئه حتى تستعد له زوجته ويستعد له أولاده، قال عليه الصلاة والسلام حتى تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها وتمتشط المرأة وتتهيئ لزوجها، وهذا فيه رقي في مراعاة الأحوال النفسية. أخبر عليه الصلاة والسلام في مثل هذا أنه لا يتخون أهله فيدخل عليهم ليلا إلا أن يكون عندهم خبر بقدومه، وكان إذا سافر عرس قبل أن يصل للمدينة، ففي رجوعه من حجة الوداع عرس أي بات في ذي الحليفة وما بينه وبين المدينة إلا مسافة قصيرة ليدخلها في النهار، هو من معه حتى يرفق بمن يقبلون عليهم ويتعلم ويعلم من يقدم عليهم بقدومه. وكان يبدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر يصلي فيه ركعتين إلا أن يكون الوقت وقت نهي، فعندئذ يتجه مباشرة إلى بيته.
نعم،
هذه من الأحكام المتعلقة بالسفر في رجوعه. وأهم ذلك كله أن الإنسان إذا قضى نهمته في السفر وقضى حاجته فليسرع بالعودة إلى وطنه وإلى أهله.
الآن يا شيخ كثير من الأخوان لدينا هنا من غير السعوديين أو من الأخوان المسلمين الأجانب أيضا يسافرون في أوقات الصيف والإجازات إلى أهلهم، يحتاجون إلى هذه النصائح يا شيخ، وكثيرا منها ما يحتاجونهم حتى دخولهم على أهلهم واشتياقهم لها، ربما لا يجدون مكانا أو وقتا يجلسون فيه.
من الأحكام أو من الآداب المتعلقة بهؤلاء أنهم يعلمون أهليهم بقدومهم عليه، وأنه من المناسب أنه إذا جاء من بلد فيها عمله أن يتخول أهله وأقاربه وجماعته بالهدايا، وهذه من السنن التي تبعث في النفوس الألفة والمحبة، فإنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن أنه قال تهادوا تحابوا،
صحيح،
فالهدية فيها بعث لإسلال سخام النفوس وفيها تطمين لما قد يتشوفه في هذا الذي يعمل ويكتد في بلد غني، وأيضا فيها كسر لطمع النفس عن كثير من حطام الدنيا.
وإذا وصل يا شيخ هل يبقى يعني هو مثلا زيارة 3 أيام ثم يعود، هل يعتبر يعني يستمر على القصر والجمع؟
لا، إذا رجع إلى بلده سواء زائرا أو راجعا في إجازة فإنه لا يكون له حكم الترخص ورخص السفر، هذا كمن له بيتان كما قلنا في الطلاب المبتعثين، في بلده الأصلي يتم الصلاة وفي بلده الذي يعمل به أو يدرس به يتم الصلاة، في الطريق بينهما إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلا فإنه يترخص
في حال السفر في وقت السفر فقط.
نعم، أما إذا وصل إلى بلده إلى مصر إلى المغرب إلى العراق إلى الهند فإنه في أهله مقيم، كما أنه البلد الذي يعمل فيه ويدرس فيه يعتبر مقيما، والله أعلم.
الله أعلم إن شاء الله. شيخ أنا شاكر لك فضيلة الشيخ على هذه الآداب التي أعطيتنا في السفر، أسأل الله تعالى أن ينفع بها إن شاء الله تعالى.
نسأل الله ذلك، بارك الله فيكم.
بهذا أكون أعزائي المشاهدين قد وصلت إياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رياض الصالحين، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا